أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام. جاء في الرواية عن الصادق عليه السلام: من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه. من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه. كان الكلام فيما سبق في حد الزنا والضابطة التي ذكرها الماتن، ووصل بنا الكلام إلى القيد محرمة. بالنسبة إلى هذا القيد محرمة، ظاهره أنه يشترط في عنوان الزنا أن يكون المدخول بها محرمة. والتحريم ينقسم إلى قسمين: إما تحريم بالأصالة، وإما تحريم بالعارض. التحريم بالأصالة كالأجنبية والمحارم، فإنه لا يجوز للمكلف أن يتزوج أجنبية بلا عقد شرعي أو ملك، فتحريمه تحريم الأجنبية بلا عقد وبلا ملك يكون تحريما بالأصالة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى النسبية المحارم، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينكح محرمته التي تكون محرمة عليه. أما بالنسبة إلى التحريم بالعارض، والمراد من التحريم بالعارض أن الشخص يجوز له أن يطأ هذه المرأة، إلا أنه عرض عارض منع من هذا الوطء، وذلك مثل نفس الزوجة في حالة الحيض. فالزوجة في حالة الحيض محرمة لكن تحريم عارضي. والمعتكفة، زوجته المعتكفة وزوجته الصائمة، وكذلك زوجته إذا صار مولى عليها، يعني حلف على ترك وطئها، فإن الإيلاء من موجبات التحريم. فمن حلف على ترك وطئ زوجته 4 أشهر فصاعدا تحرم عليه الزوجة حتى أن يكفر وما شاكل ذلك. وكذلك أمته إذا حللها للغير، في باب التحليل للأمة يجوز للشخص المولى أن يحلل الأمة للغير بشروط تذكر في كتاب العبيد. فإن الشخص إذا حلل أمته للغير تحرم عليه، فهذه التحريم تحريم شنو؟ تحريم بالعارض. واضح؟ إذن بقوله محرمة دخل كلا القسمين: التحريم بالأصالة والتحريم بالعارض. ومن الواضح جدا أن التحريم بالعارض لا يوجب الزنا، فإن من وطأ زوجته حال كونها حائضان أو معتكفتان أو صائمتان فإنه لا ينطبق عنوان الزنا، وحينئذ احتاج الشهيد الأول أن يذكر قيد آخر لكي يبين ما هو مراده من المحرمة. فأتى بمن البيان؟ من البيانية، تفتين؟ حيث قال محرمة علي. كيف محرمة؟ قال من غير عقد نكاح ولا ملك ولا شبهة. فهذا بيان للمحرمة، وببركة هذا القيد يخرج شنو؟ يخرج من كانت محرمة عليه لكن حال كونها معقودة عليها، من كانت محرمة عليه حال كونه مملوكة، فإنه تخرج من قوله من غير عقد نكاح ماذا ولا ملك. فببركة من غير هذه أخرجنا شنو؟ أخرجنا المحرمة بالعارض. ولهذا احتجنا أن نأتي بمن البيانية لكي نبين وننقح أن المراد من المحرمة هي المحرمة شنه بالأصالة. وكان يستطيع أن يختصر البحث ويقول محرمة بالأصالة، أو كما سيأتي من الشهر الثاني أن يحذف قيد محرمة. لو حذفنا قيد محرمة وقلنا إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة من غير عقد نكاح ولا ملك ولا شبهة، يتم التعريف ولا نحتاج إلى قيد محرمة، فوجوده ماذا يمكن أن يستغنى عنه كما سيتضح بعد ذلك. قال الآن ما في شيء، مطلب كله قيود، ما في مطلب يعني. يقول وخامسها، هم شرحنا ما طبقنا هذا، وخامسها كونها امرأة. ذكرنا بالأمس بأنه ظاهر عبارة الشهيد الأول في التعريف أنه يشترط في عنوان الزنا الإيلاج في فرج المرأة، وقلنا هذا محل إشكال لأنه لا يختص الزنا بالإيلاج بالمرأة، يشمل الصبية، يشمل المجنونة، فتخصيصه بالماذا بالمرأة غير تام. ولهذا قال الشهيد بل مطلق أنثى، بل مطلق أنثى يعني لا يشترط البلوغ، لأن المرأة يطلق على البالغة، ذكرناها بالأمس هذا. يقول وخامسها يعني القيد الخامس كونها امرأة. خب إذا امرأة تخرج شنه؟ تخرج، يخرج الذكر والأنثى، فإن من أولج في ذكر أو في أنثى فإنه لا يقال زنا، فببركة هذا القيد نخرج الإيلاج في الذكر والأنثى. قال وخامسها كونها امرأة. لماذا الخنثى لا يطبق على عنوان الزنا؟ لماذا؟ لأنه يشترط في انطباق عنوان الزنا إحراز الدخول في امرأة، لابد أن نحرز أنها امرأة. فإذا كانت عندنا شبهة مصداقية في الخارج ولم نحرز أنها امرأة أو أنه امرأة، فلو وطأه ماذا فعل؟ محرمة قطعا، ما في إشكال. لكن لا يقال أنه هذا زنا، لأنه يشترط في انطباق عنوان الزنا إحراز أن الموطوء ماذا امرأة، فعند الشك لا ينطبق عنوان الزنا وإن كان محرم بعنوان آخر. وكل كلامنا في أي خنثى؟ خنثى المشكل التي لا يمكن تمييزها من الذكر والأنثى كما هو واضح. خب قال فلو وخامسها كونها امرأة. ما معنى الامرأة؟ قال وهي البالغة 9 سنين. ليش فصلت بالبالغة 9 سنين؟ قال لأنها تأنيث رجل، المرأة تأنيث مؤنث، شنه أين مذكره؟ الرجل، والرجل إنما يطلق على البالغ، فحيث أن الرجل يطلق على البالغ فمؤنثه أيضا يطلق على البالغ، غاية أن البلوغ في الرجل بضوابط والبلوغ في المرأة بضوابط. فلا يتوهم أن متوهم أنه إذا كانت المرأة مؤنث الرجل والرجل بلوغه 15 سنة يعني الأنثى 15 سنة، لا، ما له علاقة. نقول المدار على البلوغ وكل بحسبه. يقول وهي البالغة 9 سنين لأنها يعني لأن المرأة تأنيث المرء ماذا وهو الرجل. ولا فرق فيها في المرأة بين كونها عاقلة أو مجنونة، سواء وطأ عاقلة أو وطأ مجنونة، أو الحرة والأمة، كله يقال عليها امرأة، والحية والميتة. فلا يشترط في عنوان الزنا أن يكون الموطوء ماذا حي حية، فلو وطأ بميتة فهو زنا لأنه وطأ بامرأة، فمتى ما انطبق عنوان أنه وطأ بامرأة تحقق عنوان الزنا. يقول وإن كان أفحش، أيوة الأسخرة، وإن كان في الميتة أغلاط، في الميتة أغلاط أو ميتة أغلاط كما سيأتي إن شاء الله. سيأتي أن من وطأ بماذا بامرأة ميتة فتترتب عليه 3 أحكام في بعض المور، بعض المور الحكمين كما سيأتي تفصيله. لكن هذا كونه أغلاط ما يرفع عنوان الزنا، زنا وعقوبة زيادة، واضح كما سيأتي إن شاء الله. وخرج بها يعني وخرج بالمرأة، عندما قال امرأة خرج بالمرأة، إيلاجه في دبر الذكر فإنه لا يعد زنا بل يعد ماذا لواطن ماذا والعياذ بالله، واضح. فحينئذ يخرج بقوله ماذا في قوله ماذا إيلاج في ماذا في فرج امرأة، يخرج في ماذا في الذكر، في دبر الذكر فإنه لا يعد ماذا لا يعد زنا. وإن كان أفحش لأنه لواطن، واللواط أفحش من الزنا لأنه أبعد عن الطبيعة الإنسانية، لأن الطبيعة الإنسانية والقضية الشهوية قد تميل إلى الجنس الآخر، أما ميلها إلى ماذا؟ إلى مثل جنس الإنسان فهو أفحش، فهو أبعد عن طبيعة الإنسان ويترتب عليه عقاب أشد. يقول: وإن كان أفحش، يعني أشد انحرافا عن الطبيعة البشرية، وأغلظ عقوبة، عقوبته القتل كما سيأتي والعياذ بالله. من وطأ رجلا عقوبته ماذا؟ القتل. هي سادسة اللي شرحناها اليوم، قلنا بأن المحرمة ظاهر العبارة تشمل المحرمة بالأصالة والمحرم بالعارض. مطالب سهلة، فإحنا نمشي نقف أماكن اللي في بحث يعني. وسادسها كونها، يعني كون المرأة محرمة عليه، فلو كانت حليلة، يعني ماذا حليلة؟ يعني غير محرمة. خب كيف تكون حلال عليه؟ إما بسبب الزوجية وإما بسبب الملك. يقول: ولو كانت حليلة، يعني محللة عليه، بزوجية أو ملك لم يتحقق أز الزنا. خب لكن سيأتي منه أنه لو كانت حليلة عليه بزوجية وصار عارض، العبارة تدخل، يحتاج إلى إخراء كما بينا في الشرح أن المحرمة تطلق على المحرمة بالأصالة والمحرمة بالعارض، فنحتاج إلى قيد جديد يخرج المحرمة بالعارض كما بينا. يقول: فلو كانت حليلة بزوجية أو ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة المحرمة بالأصالة، هذا شروع في بيان المحرمة بالأصالة، الأجنبية المحصنة التي لها بعل والخالية من البعل، فبقوله محرمة تشمل مطلق الأجنبية سواء كانت الأجنبية عندها بعل أو ليس عندها بعل، الأجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه أيضا تشمل المحارم، هي كلها محرم بالأصالة. الآن شروع في المحرمة بالعارض وزوجته، من قول زوجته هذا شروع في التحريم العارضي. قال: وزوجته الحائض، فتدخل في العباط، فتدخل في تعريف الشهيد، فيحتاج إلى قيد زائد كما سيأتي في القيد السابع أخرجها. قال: وزوجته الحائض، لأنه يحرم عليه ماذا؟ محرمة عليه. والمظاهرة، إذا ظاهر ماذا؟ إذا ظاهر الشخص زوجته، فإنه إذا تحقق الظهار، أنت علي كظهري كظهر أمي، واضح، فإنه يحرم عليه وطؤها إلا أن يكفر كما ذكر في كتاب الظهار. والمولى منها، معنى المولى منها؟ نعم، زوجته الحائض. زوجته الحائض. وقال: والمظاهرة والمولى، وش المولى منها؟ الذي الزوج حلف على ترك وطئها، سمى إيلاء، الحلف على ترك وطئ الزوجة أربعة أشهر فصاعدان، لازم يشترطون أربعة أشهر فصاعدان. خب لو حلف على ترك وطئها مدة شهرين ما يصير مولى منها، كما ذكرنا في كتاب الإيلاء قبل سنتين، صحيح، بحثنا الإيلاء بالتفصيل. قال: والمولى منها. خب والمحرمة، والمحرمة، والمحرمة التي عقل، التي هناك ماذا؟ التي في الحج، فإنه لا يجوز له أن يطأ المحرمة وغيرها، مثل شو عبقى، معتكفة، الصائمة، فإنه زوجته المعتكفة، زوجته الصائمة، يحرم عليه وطؤها. لا، هو بحث في المحرم، يعني قاعد يقيد محرمة،
يعني أقصد أنه إذا كان متلبسا بالإحرام أو كان صائما أو كان محتلبا، يعني تكون أيضا محرمة عليه.
صحيح، بس هو المثال الأوضح ما هو؟ محرمة عليه. ماذا محرمة عليه؟ بأي لحاظ؟ بلحاظ أن هي محرمة، يعني صح، هذا المثال ما في إشكال، سواء كان هو محرم أو هي محرمة أيضا تحرم عليه. واضح؟ تدخل، ستخرج، بل يقول هذا الإباحة ستأتي له. نحن قلنا بأن محرمة صحيح يدخل في التعريف، ما في مشكلة في محرمة، لكن سيخرج من قوله من غير عقد نكاح، هذه كلها تخرج إذا 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 ما دام إذا كانت محرمة عليه مع وجود عقد النكاح تخرج من التعريف. يشترط أن يكون محرمة مع فرض عدم وجود عقد نكاح، ففقط يختص بالمحرمة بالأصالة. أما لو كانت محرمة بأي سبب مع وجود عقد نكاح فإنه تخرج من التعريف، لأنه قال من غير عقد نكاح، فأتى من البيان البيانية، وهذا القيد من السابع هو الذي يخرج المحرمة بالعارض، الزوجة والأمة التي حرمت بالعارض. قال: وأمته المزوجة، التي قلنا بأن الشخص إذا كانت عنده أمة يجوز للشخص أن ماذا؟ أن يحلل هذه الأمة إلى الغير المحللة، أو لا، أو له أن يزوجها إلى الغير زواجا منقطعا أو زواجا دائما، فإنه تكون محرمة عليه. واضح الفكرة؟ قال وأمته المزوجة والمعتدة. كيف أمته المعتدة؟ أما التي طلقت فتعتد، الأما التي حللها للغير فتستبرئ، واضح؟ أما التي زوجها الغير فمات زوجها فتعتد عدة الوفاة، فإذا أمته المعتدة أيضا ماذا؟ تحرم عليه حتى ينتهي زمان الاعتداد. والحائض وأمته الحائض ونحوها، أمة الصائمة، أمة المعتكفة، كل الذي ذكرناه كله يدخل في قوله محرمة. لا سيأتي، لا يكون زنا، لا يكون يكون وطئا محرما لكن مو زنا. واضح؟ لا ينطبق عليه حد الزنا، لأنه يشترط في انطباق حد الزنا أن تكون محرمة مع فرض عدم وجود عقد نكاح أو ملك، وإلا لو كان مع فرض وجود الملك فإنه وإن كان محرم عليه فيخال نظير وطئ الزوج للحائض، الزوج لزوجته الحائضة، تكون حراما تكليفا وقد يعزر، لكن لا ينطبق عليه عنوان الزنا. قال وسيخرج المصنف بعض هذه المحرمات. كيف يخرجها؟ بالقيد السابع، حيث قال من غير ماذا؟ من غير نكاح. فيشترط في انطباق عنوان الزنا أن لا يوجد عندنا علقة زوجية، فلا زنا بين الزوج وزوجته حتى لو كان الوطء محرم، لا زنا بينهما، لا زنا بين المالك ومملوكته، لأنه ماذا؟ لأنه ما دام يوجد عندنا عقد لماذا للملكية فلا يتحقق الزنا. هنا مطلب أشار إليه، رجع لعبارته في أول التعريف، قال من غير عقد نكاح بينهما ولا ملك، وأضاف على الشهيد قال من الفاعل للقابل. شفت العبارة؟ رجع للعبارة، قال ولا ملك من الفاعل للقابل. وش يقصد من العبارة من الفاعل للقابل؟ كيف؟ نعم. من هو بعد عنده كلام؟ فهمتم كلام السيد؟ إيش قاعد يقول؟ بس أنا فهمته. وإيش قصده من ليش معه الرأس الشهيد وقلمه الشريف، هذا القلم الشريف؟ طب إذا صار عكس ما يصير يعني؟ هذا إشكال يعني على عبارة الشهيد، إشكال لو توضيح لو. خب ذكروا في باب الملك، في باب الملك، في باب العبيد والإماء، كتاب العبيد والإماء، بأنه الملكية، التفت تارة نتكلم عن أنه المالك هو الرجل والمملوك والأمة هي والمملوك هي المرأة. فعنده أمة، فلا إشكال ولا شبه أن المالك له أن يطأ أمته بالملك، فالمالك يطأ الأمة الجارية، جاريته بعد يطأها بلا إشكال. لكن لو انعكس الأمر فهنا الفاعل مالك والقابل مملوك، فإذا لاحظنا الفاعل فهو مالك للقابل، فيتصح يصح الوطء بلا إشكال. خب لو عكسنا، لو فرضنا بأن الفاعل الرجل مملوك والقابل وهي المرأة هي المالكة، امرأة تملك عبدا، فهل يجوز أن للعبد أن يطأ ماذا؟ ما يطأ ماذا؟ يطأ المالكة مالكته أو لا؟ لا صح ولا يصح؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز للأمة ماذا؟ لا يجوز للمرأة التي تملك ماذا؟ تملك عبيد، أن ماذا؟ أن يقوم العبيد بوطئ هذه المرأة حتى لو رضت أو رضت، ما مو قضية شرعية، لا يجوز. واضح؟ إذن لا يجوز أن يكون الفاعل مملوكان، لابد أن يكون الفاعل شنهما؟ مالكان. فعندما قال ولا ملك من غير عقد نكاح ولا ملك، وش يريد يقول؟ يعني يقول لو يقول الشهيد الأول لو كان هناك ملك ما في زنا. أي ملك هو الذي يرفع عنوان الزنا؟ ملك الفاعل للقابل. واضح؟ أي ملك هو الذي يرفع الزنا؟ ملك ماذا؟ ملك الفاعل للقابل. فإذا كان الفاعل هو الذي يملك القابل يملك المرأة، يملك هذه الأمة، هذا الملك هو الذي يرفع عنوان الزنا. أما لو كان الملك لا، ملك القابل للفاعل، هل يرفع عنوان الزنا أو يرفع عنوان الزنا؟ لا يرفع عنوان الزنا، بل يبقى عنوان الزنا. فلو قام العبد بوطئ ماذا؟ بوطئ ماذا؟ سيدته، واضح؟ فإنه يكون هذا زنا بلا إشكال. ولهذا قال ولا ملك، ملك من لمن؟ الملك من الذي قال ملك من الفاعل للقابل، فهذا الملك الذي هو من الفاعل للقابل هذا الذي يرفع عنوان الزنا، لأنه قال من غيري، قال من غير عقد نكاح ولا ملك. فلو وجد عقد نكاح أو وجد عقد ملك ارتفع عنوان الزنا. أي ملك هو الذي يوجب رفع عنوان الزنا؟ أي ملك هو الذي يرفع عنوان الزنا؟ ملك الفاعل للقابل. واضح الفكرة؟ هذه من الفاعل للقابل، تمثيل لوين؟ تمثيل لوين؟ غير عقد، غير الملك، لو تمثيل للملك، للتقييد للملك. واضح؟ هذا الملك هو الذي يرفع عنوان الزنا. واضح الفكرة؟ ولهذا قيد. وهذا التقييد، هل تقييد؟ هذا مو بيان، وإلا عبارة ملك تشمل كلا الصورتين. فالشهيد الشهيد الثاني يستشكل على الشهيد الأول في إطلاق عبارته بطريقة مؤدبة، لأن الشهيد الثاني يشكل على الشهيد دائما بالطرق المؤدبة عادة، يعني ما يقول أنا قاعد أشكل. واضح؟ خب، يقول وسابعها كونها، يعني كون المرأة غير معقود عليها، ولا مملوك ولا مأتي بشبهة. وإلا لو كان معقود عليها أو مأتي بشبهة أو مملوكة، الذي ذكرنا الملك بمعنى الملكية السابقة، فإنه يرتفع عنوان الزنا. وبهذا القيد السابع يخرج وطء الزوجة المحرمة. لماذا؟ لأن معقود عليها هو من غير عقد، هذا صار محرمة مع عقد، فحينئذ يخرج من عنوان الزنا، فهو ليس بزنا، يخرج من التعريف فلا يكون زنا. وبه وبهذا القيد السابع يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر من التعريف الزنا. وكذا تخرج الأمة المحرمة لعارض، فإنه ما دام هناك ملكية بين الفاعل والقابل، فحتى لو كان القابل محرمة عليه فإنه يخرج يرتفع عنوان الزنا ببركة ماذا؟ قيد ولا ملكين. فلا يترتب عليه الحد وإن حرام، بل لا إشكال أنه حرام، وطء الزوجة المحرمة وطء الزوجة كذا حرام، لكنه لا يترتب عليه ماذا؟ عنوان الزنا وحد الزنا. وإن حرم، يقول ولهذا، أي ولهذا؟ ولأن الزوجة المحرمة والأمة المحرمة للعارض تدخل في التعريف بقوله محرمة، احتجنا إلى القيد السابع. واضح؟ لماذا ذكر وأتعب نفسه جاب قيد سابع من غير نكاح وكذا؟ لأنه لولا هذا القيد لا دخلت ماذا؟ المحرمات بالعارض. يقول ولهذا لإخراج يعني الزوجة المحرمة لعارض والأمة المحرمة لعارضين احتيج إلى ذكره، إلى ذكر القيد السابع بعد المحرمة، وإلا لولا القيد السابع لزم كونه زنا، لأنه يدخل في قول محرمة، لزم كونه زنا يوجب الحد. يقول الشهيد قد يأتي قائل ويقول، إن بيجيب كلام إن بيجافع، يقول من خلال هذا البيان يتضح بأن نسبة القيد السابس إلى السابع نسبة شنو لشنو؟ نسبة الجنس إلى الفاصل، نسبة العام إلى الخاص. كيف؟ بقوله محرمة يشمل المحرمة بالعارض والمحرمة بالأصالة، بالقيد السابع من غير محرمتين هذا فقط يخرج ماذا؟ يخرج شنو؟ يخرج ما أدخله الجنس، يخرج ماذا؟ يعني بمثابة، يعني يخرج المحرمة بالعارض ويبقي المحرمة بالأصل. خب، إذا كانت النسبة بين المفهومين عموم وخصوص مطلق، وأحدهما أخص من الآخر، كنا نستطيع أن نحذف الجنس ونخلل ونضع الفصل أو اللازم، مثل أن تقول الإنسان حيوان ناطق، فبقولك حيوان دخل ما ماذا؟ دخل الإنسان ودخل غيره من الذين يشتركون معه في الحيوانية. لكن بقولك ناطق أخرجت كل الحيوان، كل ما كان حيوانا ما عدا الناطق، ما عدا الإنسان. لكن تستطيع في مقام التعريف أن تقول الإنسان ماذا؟ ناطق، وتختصر في مقام التعريف. فهنا أيضا كذلك كان الشهيد الأول يستطيع أن يختصر وأن لا يأتي بقيد محرمة لكي يدخل المحرمة بالعارض ثم يأتي بقيد لكي يخرجه. واضح؟ يعني وين يسوي؟ يسوي مسكين من وراء، يعني يجيب قيد يدخل هو بهذا القيد أرخل شيء لا يدخل في التعريف، بعد أن احتجنا إلى قيد آخر لكي نخرج ما هو أرخله. كان يستطيع أن يقول في فرج امرأة من غير عقل نكاح ولا ملك ولا شبهة، لأنه هذا بهذا يتم التعريف. فقد يقال بأن ما فعله الشهيد الأول ماذا؟ غير تام، فيكون هذا القيد الأول يعني يمكن الاستغناء عنه، يمكن إسقاطه. ما نقول مستدرك بالتعبيرات، هذا شوي تعبير مو صحيح. الاستدراك هو القيد الثاني بالنسبة للقيد الأول، مو القيد الأول بالنسبة للقيد الثاني. المهم، فيمكن استغناء وإسقاط هذا القيد، يمكن ما يمكن؟ يمكن. فلماذا ذكره؟ فقد يقال وجوده لغو حشو لا نحتاج إليه. ماذا تقول؟ ماذا تقولون؟ هذا إشكال، يريد أو لا يريد؟ عشان حمد خاتم، يريد الإشكال؟ لا ما يريد. واضح إشكاله؟ يريد أحد عنده شيء يريد هذا الإشكال؟ يقول وإن كان بالثاني له القيد السابع له من غير عقد نكاح ولا ملك يستغنى عن الأول. أيه الأول؟ محرمة. وترجع للأول والثاني هناك، واضح؟ الأول والثاني من كلام، من كلام يعني. وإن كان بالثاني له بالسابع له من غير ماذا؟ من غير عقد نكاح، يستغنى عن الأول إلا أن بذلك لا يستحل. جواب عن إشكالي، لا إشكالنا، إلا أن بذلك لا يستدرك، لا يستدرك القيد. ليش لا يستدرك؟ يعني لا يكون القيد مستدركان ويكون لغوان ووجوده عبث ولا بلا فائدة، بل له فائدة. ما هي الفائدة من ذكره حينئذ؟ إذا جبنا قيد نخرجه ما نحتاج إليه. وشين بيقول الشهيد؟ ما هو؟ فهمتوا عبارته؟ قرأتوها؟ فهمتوها؟ لتحقق الفائدة مع سبقه. وش يعني تحقق مع سبقه؟ ماذا يريد أن يقول؟ ذكروا في المختصر، في المختصر ذكروا في بحث التعريف العالمية المختصر ذكر هذا المطلب، هذا المطلب ذكرنا في المختصر، حيث ذكر بأنه إذا كان المعرف في مقام التعليم فالأولى هو تفصيل القيود لا إجمال القيود. فيستحسن في مقام التعليم وبيان المفهوم والماهية تحليلها إلى جميع قيودها. فلو دار الأمر بين تعريف الإنسان بأنه ناطق فتجمل، وبين تعريفه بأنه حيوان ناطق، أيهما أفضل؟ التعريف بالتفصيل أفضل، وببيان الحدود أفضل. وإن كان يمكن أن ماذا؟ نكتفي بقولنا ناطق، لكن بيان جميع أجزاء ماهية الشيء وحدوده، خصوصا في مقام شنو؟ في مقام التعليم والتدريس، حيث يراد للطالب أن ماذا؟ أن يعرف ماهية الشيء، فنأتي بقيد نبين من الجنس الجامع، ثم بعد ذلك نأتي ماذا؟ باللازم، أو نأتي بالفصل الذي يخرج ما أدخله الجنس. هذا هو ماذا؟ هذا هو ما يتناسب مع مقام التعريف. وهذا ما فعله الخطيب، ما فعله الخطيب القزويني في بحث العالمية في المختصر. فلاحظ، وحينئذ يقول الشهيد، هذا يقول هم بشير، يقول وحينئذ لا يستدرك، لأنه عندما ذكر القيد الأول وهو السادس له فائدة، لأنه في مقام تفصيل الماهية وتحديدها، ويكون في هذا المقام مقام تفصيل لا مقام إجمال. لا ينبغي أن يجمل الشخص في مقام ماذا؟ في مقام تحديد الماهية. ولهذا يتضح أنه لماذا ذكر الشهيد الأول 10 قيود؟ ليش ذكر 10 قيود؟ يمكنه أن يستغني من بعض القيود عن بعض ويجمل ويجمل ويختصر، لكنه في مقام تحديد ماهية الشيء وتفصيلها. وهذا المقام يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع التفصيل، فلا يكون مستدرك لوجود فائدة تعليمية تعود للطالب، تعود ماذا؟ لتحديد الماهية. فهل يكون مستدرك؟ فهل تعريف أن الإنسان حيوان ناطق مستدرك؟ وجود الحل أحد يقول من مناطقه بأن تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا الحيوان جنس يشمل الناطق وغيره، فهو قد أدخل ما أدخل شيء أجنبي ثم احتاج إلى ناطق وأخرجه، فيكون الحيوان مستدرك. كان يستطيع أن يقول إنسان ناطق، هل هذا إشكال صحيح؟ إشكال باطل. بالعكس في المنطق يقولون تعريف الشيء بتمام حدوده أفضل التعاريف. ولهذا التعريف ماذا؟ التعريف بالماذا؟ أيهم أي أفضل تعريف عندنا؟ ماذا يسمى؟ الحد التام. الحد التام أفضل من تعريف بالرأس، واضح. ولهذا يقول وإن كان بالقيد الثاني السابع يستغني عن الأول اللي هو السادس، إلا أن بذلك لا يتوهم من قول يستغنى أنه قاعد أشكال، إلا أن بذلك وهو ذكر السابع بعد السادس لا يستدرك القيد السادس، لا يستدرك القيد السادس اللي ذكرناه لتحقق الفائدة مع سبقه، حيث أنه سبق فيكون عطف الخاص على العام تقييد للعام. لكن لو لحق يصير مستدرك ومستدرك، يقول مع سبقه يكون فائدة، لكن لو لحق في فائدة، هل يصح أن تعرف الإنسان بأنه ناطق حيوان؟ يصير لو ما يصير؟ قطعا ما يصير. لو قلت بأن الإنسان ناطق حيوان، هذا القيد حيوان مستدرك أو مستدرك؟ مستدرك، لأن بقولك ناطق قد أخرجت الحيوان، فعندما تقول حيوان تأتي بعد ذلك بالجنس لا معنى له. فعندما يقال أن هذا القيد ليس مستدركا لابد أن يكون العام هو أولا ثم بعد ذلك الثاني هو الخاص، ولهذا قال لتحقق الفائدة مع سبقه، واضح، لأنه في مقام التفصيل. خب، ما هو مرادك من عقد؟ عقد مطلق يشمل عقد النكاح وعقد المنقطع، فلا زنا بين الزوج وزوجته، ومثل بس لا ربا بين الزوج وزوجته، خطوة لا ربا بين الزوج وزوجته، صحيح؟ لا ربا بين الزوج وزوجته، هنا أيضا لا زنا بين الزوج وزوجته، سواء كانت زوجته دائمة أو منقطعة، على وجه التخصيص بالمنقطع. قال والمراد بالعقد ما يشمل الدائم والمنقطع. خب الملك، يقول الملك ما يشمل العين والمنفعة. بيان ذلك أن الشخص قد يملك عين الأمة وقد يملك منفعة الأمة، إذ أن الأمة من ماذا؟ من الأموال. الأمة مال لهم مال، مال العبد مال، الأمة مال، يعوض عليه، يباع، يشترى، يجعل أجرة، تقدر أنت تستأجر بيت وتعطي الأجرة عبد، أجر هذا الأجر عبد، واضح. فحيث أنه مال، فتارة أنا أملك عين المال وتارة أملك منفعة المال، تارة أملك الدار وتارة أملك منفعة الدار للسكنة. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأمة، فإن الشخص تارة يملك نفس الأمة نفس العين، وتارة لا يملك الأمة، يملك منفعة الأمة. طب كيف يملك منفعة الأمة؟ يعني يستأجرها؟ عندنا استئجار؟ لا. ماذا يقول؟ مثل ما شرحت سابقا، المالك يستطيع أن يحلل أمته للغير، فإذا حللها للغير لا تخرج عن ملكه، لكن المنفعة في زمان التحليل تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا للمحلل له، وتخرج هذه المنفعة عن ملك المحلل. ولهذا لا يجوز للمالك أن يطأ أمته في زمان تحليلها للغير. فهذا الشخص المحلل الذي حللت له هذه الأمة، أيجوز له أن يطأها أو لا؟ بل يجوز له أن يطأها بالتحليل. هذا شفت التحليل، هذا التحليل، وش فائدة التحليل؟ ليس فائدة التحليل إلا الواط، واضح. ولهذا قال وبالملك ما يشمل العين، أن الفاعل يملك عين القابل أو منفعة القابل، واضح. وبالملك ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل، واضح. وبالشبهة، ما هو المراد من الشبهة؟ أجارنا الله من الشبهات، واضح. ما هو المراد من هذه الشبهات؟ الشبهة هنا وقع الخلاف في المراد من وطئ الشبهة بين العامة وبين الخاصة. فبالنسبة إلى العامة، ذهب أبو حنيفة إلى أن المراد من وطئ الشبهة هو كل وطئ لولا المحرم لولا المحرمية لحلل، تعريفاته، لولا المحرمية لكان حلالا. ما معنى هذا التعريف؟ يقول أبو حنيفة بأن الشخص إذا عقد على أخته والعياذ بالله، فيقول يوجد عندنا مقتضي لجواز الوطء هو العقد، لكن نقول لولا المحرمية، لولا أن هذه محرم له لحل لكان الوطء حلال حلال. فالمحرمية هي المانع، محرمية الشخص لهذه المرأة وهي أنها أخته هي المانع من الوطء. فيقول لو وطأها والحال هذه فتكون هذا وطء شبهة. فلو شخص عقد على أخته، يقول أبو حنيفة، أو عقد والعياذ بالله على ماذا؟ على عمته، فإنه ما دام يوجد عقد فيقال لولا المحرمية لشنه لكان الوطء حلالا، لكان العقد صحيحا. فحينئذ ينطبق على ذلك عنوان وطء الشبهة، ظن الإباحة أو لم يظن الإباحة، حتى لو كان يعلم أنه حرام بس عقد عقد على أخته، عقد على أمه. يقول هذا المعنى كافي في انطباق عنوان وطء الشبهة
حتى ما علمه
بالحكم. علي حتى هاي فائدته، يقول ما يشترط أن لا يشترط في عنوان وطء الشبهة ظن الجواز، أن الواطئ يظن أنه يجوز له أن يطأ أو يعتقد أنه يجوز له أن يطأ. يقول لا، حتى لو علم بأنه لا يجوز له أن يطأ ما دام عقد عليها فنقول لولا المحرمية لحللت فتكون وطء شبهة. واضح هذا زينة مو وطء شبهة، بس يسمي وطء شبهة، وهذا المعنى فاسد جدا ما دام عالما بالتحريم، مجرد أن يعقد عليها عقد صوري لا يغير من المطلب شيء. ولهذا يقول الإمام سلام الله عليه ولهذه الأحكام وأمثالها وقفت السماء قطرها، أحكام الجائرة، أحكام الفاسدة والفتاوى الفاسدة، صحيح؟ مثل في باب الحكومة أنه يحكمون بأحكام لا أنزل الله بها من سلطان، بسبب هذه الأحكام لها آثار تكوينية، وكل هذا بسبب ماذا؟ البعد عن محمد وآلي محمد، وإلا لأنه ابتعدوا من أول يوم، ابتعدوا من ماذا؟ من السقيفة، من سقيفة بني ساعدة، صارت الويلات على هذه الأمة. خب صار زنا، حللت الفروج بسبب هذه الأحكام، واضح؟ الطلاق كله فاسد، النكاح كله فاسد، طلاق فاسد. شنو طلاق هالطلاق؟ تطليق على غير السنة. يقول الإمام على أنه واقع على حرام، التطليق يطلقها طلاق مو صح، يجي ثاني يزوجها، هذا مشكلة كبيرة. يعني تبحث في قاعة الإلزام هاي المشاكل في الطلاق، مشاكل النكاح، مشاكل الميراث، ما شاء الله أحكام كلها خطأ، كلها أحكام كلها خلاف الشريعة. خب فإذا هذا المعنى معنى فاسد. فالمعنى الصحيح أنه يشترط في عنوان وطء الشبهة أن الشخص يعتقد جواز الوطء، فحين الوطء لا يعلم أنه هذا الوطء حرام، فيشترط في انطباق عنوان وطء الشبهة أن يكون الشخص معتقدا بحلية الوطء زمان الوطء. مثلا شخص عقد على امرأة، وهذه الشبهة خلنا نفصل، إما شبهة حكمية وإما شبهة موضوعية. مثل الشبهة الحكمية، شخص لا يعلم أن الأخت بالرضاعة يحرم الزواج منها، لا يعلم، فعنده ماذا؟ عنده اشتباه في مقام الحكم الكلي، فتزوج على امرأة ويعلم أن أخته من الرضاع، لكنه أعمته من الرضاع أو خالته من الرضاع، لكن يعتقد بأن الرضاع ماذا؟ لا يسبب التحريم، فوطأها حال كونه معتقدا لماذا؟ لجواز الوط. هذا شنو يسمونه؟ وطء شبهة بلا إشكال. كذلك إذا كان عنده شبهة موضوعية، يعني يعلم أن النكاح من الأخت الرضاعي حرام، لكن تزوج بامرأة بعد سنتين قاعد يسولف فيها، يأكلون يتغدون، اكتشف أن أخته من الرضاع، واضح؟ فيقال بأن هذه شبهة شنو؟ موضوعية. فهذا أيضا يسمى ماذا؟ وطء شبهة. فإذا ما دام كان يعتقد بماذا؟ بحلية الوطء زمان الوطء، فإنه يكون وطء شبهتين. يقول وبالشبهة ما أوجب ظن الإباحة. وش يعني ظن؟ يعني الظن لو الاعتقاد، اعتقاد يقصد، مو الظن يعني أنا احتمل أنها مباحة يجوز أطاع. لا، المراد من الظن هنا هو العلم، لأن الظن يستخدم ويراد منه العلم في بعض الموارد. لا ما هي رد على ما، لا ما لولا المحرمية لحللت، هي قلم أبو حنيفة، كما زعمه بعض العامة. واضح. في المسالك تعرض إلى هذا المطلب في صفحة 329، لاحظوا صفحة 329 في المسالك تعرض إلى هذا المطلب. خب، وثامنها كون العلاج بقدر الحشفة. خب، أصل المطلب واضح بأنه إنما ينطبق عنوان الزنا إذا أدخل بمقدار الحشفة، فإن كانت الحشفة موجودة فإدخالها بنفسها، لأنه من أدخل نفس الحشفة يقال أدخل مقدار الحشفة قطعا، وإذا كان الشخص مقطوع الحشفة يدخل مقدار الحشفة. خب، إذا كان بعضها موجود وبعضها مقطوع، فالبعض الموجود موجود بعد، والمقدار المتبقي من ماذا؟ من الجزء الآخر. المهم أن عنوان الزنا يتوقف على أن يكون الإدخال بمقدار شنو؟ بمقدار الحشفة. وإلا لو أدخل دون الحشفة وإن كان محرم، لكنه ماذا؟ لكنه ليس موجبا لعنوان الزنا. وبعبارة أخرى، هنا الشهيد الثاني وأكثر العلماء يرون التلازم بين الجنابة والزنا، فما يوجب الجنابة هو الذي يوجب الزنا، وما هو الشيء الذي يوجب الجنابة؟ إدخال الحشفة. مو اللي يوجب الجنابة مطلقان، يوجب لا الجنابة بالنسبة إلى الواط، يعني مطء المرأة، فإن المحقق لعنوان الجنابة في الواط هو المحقق لعنوان الزنا، وأي وطء للمرأة هو الذي يوجب الجنابة؟ إدخال الحشفة هو الذي يوجب الجنابة، فكذلك أيضا هو الذي يوجب الزنا. نقرأ بس هذا المطلب بكرة إن شاء الله السبت، ما هو الدليل على ذلك؟ ماذا بيّن؟ هذا مطلب مهم. من قال أنه يشترط، أو من قال أنه الزنا يشترط يعني يتوقف على أن يكون الإدخال بمقدار الحشفة؟ وما هو وجه التلازم بين باب ماذا؟ الوطء الجنابة وطء الزنا. ليش التلازم؟ قد يقال هذا في باب الجنابة يشترط إدخال الحشفة، لا في باب الزنا، هذا يحتاج إلى تعميق. بس نقرأ العبارة، هذه عبارة سهلة، غدا إن شاء يوم السبت إن شاء الله نبين الدليل على المطلب، أنتم بعد راجعوا شوفوا إيش الدليل، حتى لازم من وين جاي. يقول وثامنها كون العلاج بقدر الحشفة فما زاد، فلو أولج دون مقدار الحشفة لم يتحقق الزنا، كما لا يتحقق الوطء. يا وطعان الموجب للجنابة، قال لتلازمهما، لأن هناك تلازم بين الوطء، بين عنوان الوطء وبين عنوان الزنا، وحيث أن الوطء الذي ينطبق عليه أنه موجب للجنابة هو إدخال مقدار الحشفة، فكذلك للتلازم. من وش دليل التلازم؟ هيا راجعوا بحثوا عنه. يقول لتلازمهما هنا، ليش قال هنا هذا أيضا؟ يعني ما في تلازم في مكان ثاني؟ هي سؤال بس يوم السبت إن شاء الله نسمع الجواب وأنا ببين بعد. يقول فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها، ولو إذا كان بعضها ولو ملفقا، ولو ملفقا منها ومن الباقي، وهذا الفرد يأتي إن شاء الله. فإذا عندنا كم مطلب في العبارة يحتاج؟ عبارة سهلة ذكرها، أنه ما هو الدليل على المطلب؟ ما هو وجه التلازم بين باب الجنابة وباب الزنا؟ ليش قال هنا؟ يعني في مكان في مكان آخر ما في تلازم؟ لأنها مسألة مهمة. عن الواط، عندنا واط موجب للجنابة، عندنا واط موجب للواط الغلام، عندنا واط يترتب عليه الحد، هذا الواط كله بمعنى واحد أو يختلف المعنى باختلاف الموارد. لهني ليش قال هنا؟ لتلازمهما هنا، يعني في مكان غير ما في تلازم. فهي سؤال لكم تأملوا. إذا كم سؤال عندنا حق يوم السبت؟ 3 أسئلة إن شاء الله ننتظر جوابكم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.